الثالثة عصرا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبد الله حصاد الظهيرة، وأستهله بالعناوين الرئيسية. إيران وروسيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية ووثيقة التعاون الشاملة. إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين جراء حملة دهم في الضفة والقدس. والكنيسة الإسرائيلي يصوت على حل نفسه تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان أنه تمت خلال اجتماعه بنظيره الروسي لافروف مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية ووثيقة التعاون الشاملة. وأضاف عبداللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره سيرجي لافروف الذي يزور طهران أنه تمت مناقشة ممر ترانزيت للشحن بين روسيا والهند، مشيرا إلى قرب عقد اجتماع ثلاثي في طهران بين إيران وروسيا وتركيا، فيما أعرب عن شكره لمعارضة روسيا والصين لقرار الوكالة الذرية الدولية. من جهته أشار لافروف إلى مناقشة الإجراءات الأمريكية غير الشرعية ضد روسيا وإيران ومتابعة الاتفاقيات الاستراتيجية التي أبرمت بين إيران وموسكو خلال زيارة رئيسي إلى روسيا مؤخرا، فيما أشار إلى تقارب الموقفين الإيراني الروسي بشأن الأزمة السورية. وحول زيارة وزير الخارجية الروسي إلى إيران، تابعوا هذا التقرير.
في إطار تعزيز وتقوية العلاقات الإيرانية الروسية التي تشهد تطوراً واتساعاً كبيراً في الآونة الأخيرة، بدأ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف زيارة لإيران تستمر يومين. وسائل إعلام روسية وإيرانية أكدت أن لافروف سيلتقي خلال زيارته إلى طهران بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وستكون هذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها مسؤول روسي رفيع المستوى لإيران هذا العام، بعدما زارها في أيار مايو الماضي نائب رئيس الوزراء ألكسندر روفاك. وتأتي زيارة لافروف بدعوة من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي زار هو قبل أشهر وعدد من المسؤولين الإيرانيين موسكو، وبحثوا مع الجانب الروسي توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وقالت وسائل إعلام إيرانية وروسية إنه من المتوقع أن تركز المشاورات الجديدة بين لافروف والمسؤولين الإيرانيين في طهران على القضايا المتعلقة بتوقيع اتفاقية تعاون استراتيجي طويل الأمد بين طهران وموسكو، والعمل على توسيع وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية، فضلا عن التعاون في القضايا الإقليمية بما في ذلك سوريا وأفغانستان وغيرها من القضايا الدولية. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أعلن أثناء زيارته إلى موسكو وخلال اجتماع مع نظيره سيرجي لافروف أن العلاقات الإيرانية الروسية ستتطور بغض النظر عن التطورات الدولية، مشيرا إلى تعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مشددا على أن جمهورية إيران الإسلامية تؤكد دائما على العلاقات الجيدة مع روسيا كدولة صديقة وجارة، وأنها تولي أهمية إلى توسيع العلاقات مع جارتها. ونوه في هذا السياق بالاتفاقات الأساسية التي أبرمها البلدان خلال زيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي لموسكو ومباحثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. لافروف كان قد أشار من جانبه إلى العلاقات القوية بين إيران وموسكو، مشددا على أن العلاقات بين طهران وموسكو تتوسع في جميع المجالات، كما أن الوثيقة الشاملة للتعاون طويل الأمد بين البلدين قيد المراجعة والانتهاء منها حاليا.
أصدرت محكمة إيرانية حكم إدانة وتغريم ضد أمريكا لتورطها في ملف اغتيال عدد من علماء إيران النوويين. ويقضي الحكم بدانة الحكومة الأمريكية وعدد من مؤسساتها ومسؤوليها ودفع غرامة قدرها 4 مليارات و300 مليون دولار كتعويضات مادية ومعنوية. وأفادت معاونية الشؤون الدولية للسلطة القضائية ولجنة حقوق الإنسان في إيران أن هذا الحكم يهدف إلى منع أمريكا من انتهاك الالتزامات الدولية والكف عن سلوكياتها بدعم الكيان الصهيوني في ارتكابه الأعمال الإرهابية التي تسببت باستشهاد علماء نوويين إيرانيين وإلحاق أضرار جسدية ونفسية ومالية بأسرهم. أصيب فلسطينيان اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية، وقد أغلقت قوات الاحتلال الشارع الرئيسي كما اعتلت أسطح البنايات وقامت بحملة تفتيش لعدد من المنازل والبنايات، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال في حارة الوليجية بالمخيم. كما شهدت طوباس مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها دون أن يبلغ عن إصابات. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقال في القدس والضفة الغربية طالت 12 فلسطينيا بينهم قياديان في حماس والجهاد، وشملت الحملة القدس ومخيمات شعفاط والفارعة والفوار وبيت أولى ومدينة أريحة. صوت الكنيسة الإسرائيلي على حل نفسه في خطوة تمهد لإجراء 5 انتخابات مبكرة في غضون 3 سنوات، فيما يجري زعيم المعارضة نتنياهو الاتصالات لتشكيل حكومة بديلة. وكان رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنيت ووزير خارجيته يائير لابيد قررا حل الكنيسة وتعيين لابيد رئيسا مؤقتا للحكومة قبل التوجه للانتخابات. للمزيد بشأن قرار حل الكنيسة الإسرائيلي إليكم هذا التقرير.
بتأييد 110 أعضاء وامتناع 10 وعدم وجود معارضة، المصادقة على قانون حل الكنيسة بالقراءة التمهيدية ينص اقتراح القانون على إقرار حل الكنيسة 24 قبل نهاية ولايتها. وجاء في تفسير اقتراح عضو الكنيسة باريف ليفين: ولأنه ليس بقدرة الحكومة أن تقود الوضع الداخلي، ينص الاقتراح على حل الكنيسة 24 والإعلان عن إجراء انتخابات للكنيسة 25، وذلك خلال 90 يوما من يوم تمرير القانون في الكنيسة.
الأزمة السياسية تتعمق في إسرائيل، وهناك محاولات لإنقاذ هذه الأزمة بتشكيل حكومة مرادفة لحكومة بنت وتأجيل الانتخابات، ولكن هذه المساعي بعد التصويت بأغلبية ساحقة 110 أصوات لدخول الكنيسة وحل نفسه، نحن نقترب للمرة 5 من انتخابات في فترة زمنية قصيرة جدا في إسرائيل.
وسيحاول الليكود تأخير التصويت بالقراءة 2 والـ3 من أجل استنفاد الاتصالات من أجل تشكيل حكومة بديلة في الكنيسة الحالية. فيما يتعلق بحزب يش عتيد، فإن الهدف هو تحديد موعد الانتخابات في 8 من تشرين 2 نوفمبر وليس 25 من تشرين 1 أكتوبر، بدافع الرغبة في رؤية لبيد جالسا على كرسي رئاسة الوزراء لفترة أطول قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع.
واضح جدا منذ زمن ومنذ أن تشكل خطر على بنيامين نتنياهو، وهو يحاول باستماتة للعودة إلى سدة الحكم حتى في الانتخابات 4 قبل ما يعني يخرج خارج المشهد السياسي الإسرائيلي، كان يحاول جاهدا منع محاكمته بالفساد وفي قضايا كثيرة جدا، وهو يدرك تماما أن عودته إلى الحكومة وإدارة هذه الحكومة الإسرائيلية هي الحل الوحيد لقد ينجو برأسه.
وكان رئيس الحكومة نفتالي بنت الإعلان قبل أيام التوجه لحل الكنيسة وتسليم وزير خارجية يائير لبيد رئاسة الحكومة لتسيير أعمالها حتى موعد إجراء الانتخابات 5 في أكتوبر القادم قبل التصويت على حل الكنيسة بالقراءات 3.
استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء استعراض لمختلف التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة وعلى صعيد محور المقاومة والتهديدات والتحديات والفرص القائمة. وأكد الجانبان على تعاون كل أجزاء هذا المحور بما يخدم الهدف المركزي والذي يتعلق بالقدس والمقدسات والقضية الفلسطينية. وكان هنيا قد وصل بيروت الثلاثاء على رأس وفد قيادي من حماس للقاء العديد من المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين. أعلنت اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي عدم وجود إحصائية دقيقة بعدد المرشحين البدلاء لعضوية مجلس النواب عن نواب الكتلة الصدرية المستقلين. وأشار عضو اللجنة سالم العنكبي إلى الجلسة الجديدة للبرلمان واعتذار بعض البدلاء عن تقبل المسؤولية المعروضة عليهم، وأضاف أن أساس الدعوة لعقد جلسة استثنائية جاء لأداء اليمين الدستوري للنواب الجدد. من جهته توقع عضو تحالف قوى الدولة الوطنية سعد اللامي إضافة 44 مقعدا برلمانيا إلى الإطار التنسيقي من مقاعد البدلاء عن كتلة الصدرية، مما يعزز موقفه في موقع الكتلة الأكبر بعد استقالة أعضاء الكتلة الأخيرة. وللمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
البرلمان العراقي على موعد جلسة حاسمة عنوانها أداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن الكتلة الصدرية المستقلة، وفي طياتها ارتفاع عدد مقاعد الإطار التنسيقي إلى أكثر من 120 مقعدا ليتحول إلى الكتلة الأكبر، وهما جعل هذه الجلسة محل شد وجذب بين القوى السياسية المتنافسة التي باتت تنظر إليها بمثابة تقديم مفتاح الحكومة إلى الإطار التنسيقي والذي لا ينبغي إعطائه دون اشتراطات أو تفاهمات.
هناك تفاهمات أولية بين الديمقراطي الكردستاني والعزم وتقدم على الإطار التنسيقي حول شكل الحكومة القادمة، وحول كذلك اتفاقات حول منصب النائب الأول لرئاسة البرلمان، واتفاقات أيضا حول منصب رئاسة الوزراء.
عشية انعقاد جلسة البرلمان اجتمع قادة تحالف السيادة والإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني بمنزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لبحث التحالفات المقبلة. انتهى اللقاء دون صدور بيان أو مخرجات. ووضع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ثلاثة شروط للمشاركة في الحكومة المقبلة: الشراكة والتوازن والتوافق. وقال نواب كتلة الديمقراطي الكردستاني إنهم ينتظرون إشارة من أربيل لحضور جلسة البرلمان.
على الجميع أن يعود إلى طاولة الحوار، وأن يعني كل النقاشات تطرح على هذه الخلافات تطرح على هذه الطاولة حتى يعني بالفعل توجد لها حلول.
وأبقى تحالف السيادة والمستقلون الغموض على موقفهم لحضور الجلسة من عدمها، بينما كشف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بأن إيران لم تمارس أي ضغوطات على أي طرف شيعي، وإنما يشاع بأن سبب انسحابه كان تهديدا إيرانيا هو كذب ولا صحة له.
كشف تحالف الفتح في البرلمان العراقي عن مخطط أمريكي جديد يهدف إلى زعزعة الأمن وخلق الفوضى في البلاد. وأشار عضو التحالف عائد الهلالي إلى احتمال انطلاق احتجاجات بغية عرقلة تمرير الحكومة وزعزعة الوضع الأمني. وكشف الهلالي عن إعداد واشنطن ل27 حزبا ناشئا في إقليم كردستان تمهيدا لإكمال ما يسمى بمسيرات تشرين. بدوره أكد رفيق الصالحي النائب الآخر في الفتح أن السياسة الأمريكية تجاه العراق هي سياسة الهيمنة، وأضاف أن واشنطن تواصل لعب دور خبيث في المنطقة والعراق، مشددا على أن السبيل الأفضل لإرساء الأمن والسلام هو طرد قواتها من البلد. تتابعون حصاد الظهيرة من طهران، وفيه أيضا: آلاف القتلى والجرحى جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقية أفغانستان. الاتحاد الأوروبي يستعد لتصنيف أوكرانيا ومولدوفا كمرشحتين لعضويته خلال قمة بروكسل. وبريطانيا تعلن حالة الطوارئ بعد اكتشاف فيروسا خطيرا في مجاري لندن. أحييكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلنت الحكومة الأفغانية اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي البلاد أمس إلى 1500 قتيل ونحو 2000 مصاب، وأفادت مصادر طبية أن هذه الحصيلة قابلة للارتفاع نتيجة كثرة الإصابات الحادة وقلة الإمكانات الطبية. وكانت مصادر محلية قد أشارت إلى أن الزلزال ألحق أضرارا بعشرات المنازل في المنطقة نتيجة لعدم توفرها على المواصفات المطلوبة، وكذلك لوقوع انزلاق أرضي في باكتيا. في غضون ذلك، أكد مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية أن السلطات الأفغانية طلبت من الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني تقديم الدعم بشأن هذه الكارثة. للمزيد بشأن الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي أفغانستان، نستمع إلى مقاله الإعلامي مجتبى محمد يونس من ولاية باكتيا.
أعداد القتلى ما زالت في ارتفاع، ولكن الوزراء الأربعة الذين كانوا موجودين قبل قليل في ولاية باكتيا لم يؤكدوا هذا الرقم حتى الآن. يقولون أن أكثر من 1000 أو 1500 قتيل من أحداث الزلزال الذي وقع ليلة أمس الأول، وتقريبا 2000 جريح، ولكن لم يؤكدوا هذا الرقم. يقولون ما زلنا نحصي الأعداد، ما زال بعض الموتى أو بعض الجرحى من إذا كانوا إن وجدوا على قيد الحياة ما زالوا تحت الأنقاض، وما زالت طينابا أن الأمطار قد تساقطت بشكل كثيف يوم أمس، وهذه البيوت هي من طين، وهذا الطين قد زاد من ثقل وزن الأنقاض حيث أن هذا الطين ما يعني أصبح وزنه مضاعفا أضعافا مضاعفة. وفيما يتعلق بالمساعدات، قد وصلت طائرتان من الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحمل على متنها المساعدات الإنسانية لهؤلاء المتضررين جراء الزلزال الذي وقع هنا في ولاية باكتيا وولاية فورت، وهناك مساعدة من طائرة من قطر، ومساعدة أتت من الحدود الأرضية من المحاذية باكستان. هذه المساعدات تم تقديمها إلى الآن، المساعدات الأممية التي تم تقديمها إلى الآن، الخيم التي كانت موجودة لدى الأمم المتحدة، الخيم التي كانت موجودة لدى المؤسسات الموجودة هنا في أفغانستان خصوصا في العاصمة الأفغانية كابل، تم تقديمها لهؤلاء، لأن الخيمة هي الحاجة الأولى لهؤلاء، لأن لا سقف يأويهم وسقفهم منهار فوق رؤوسهم، وأغلب هؤلاء قد ذهبوا ضحايا لهذا الزلزال.
يقول قادة دول الاتحاد الأوروبي أنهم يستعدون لتصنيف أوكرانيا ومولدوفا كمرشحتين رسميتين لعضوية الاتحاد الأوروبي خلال قمة التي بدأت في بروكسل اليوم وتستمر حتى يوم غد. وتأتي هذه الخطوة وسط تواصل العملية العسكرية الروسية وبعد أشهر من الضغط من جانب أوكراني وجارتها اللصيقة مولدوفا، فيما عارضت كل من هولندا والدنمارك ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، وحذرت وكالة بلومبرغ من تداعيات هذا القرار، وقالت أن من شأن ذلك خلق العديد من المشاكل الجديدة للاتحاد لدرجة أنها قد تقضي عليه أو حتى تفككه. أعلن الاتحاد الأفريقي بالخرطوم أن رئيس بعثة الاتحاد لن يحضر اجتماعات الآلية الثلاثية للحوار السوداني بسبب انعدام الشفافية. وكانت الآلية الثلاثية المؤلفة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد أطلقت في حزيران الجاري حوارا بين الأطراف السياسية في السودان لوضع حد للأزمة التي يشهدها هذا البلد منذ الإطاحة بالحكومة المدنية في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي. والمزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
انسحب الاتحاد الأفريقي من الآلية الثلاثية للحوار لكنه عاد بعد ساعات لينفي الأمر عبر بيان أوضح فيه بأنه لم ينسحب لكنه لن يحضر بعض الأنشطة بسبب انعدام الشفافية والالتزام الدقيق بعدم الإقصاء في العملية السياسية في السودان. حديث الممثل الخاص جاء عبر مؤتمر صحفي لقوى الحرية والتغيير التوافق الوطني، وهي الأقرب للمكون العسكري والمعروفة بجماعة القصر. اجتماع قوى الحرية والتغيير اللجنة المركزية بمكوناتها المختلفة أصدر بيانا فحواه الوقوف مع الشارع السوداني، ما يشي بأن الحرية والتغيير تراجعت عن خط الحوار مع العسكر.
30 يونيو هو يوم لإصهار وحدة قوى الثورة وعزمها الصميم على مواصلة مسار مقاومتها للإنقلاب حتى هزيمته. زادت قوى الثورة المضادة من وتيرة عملها هذه الأيام لإفشال مواكب 30 يونيو عبر محاولات زرع الشقاق وسط قوى الثورة
وإزاء مواقف لجان المقاومة الرافضة للانقلاب العسكري والحوار برمته. تشير التوقعات إلى أفول نجم قوى الحرية والتغيير في قيادة الشارع السوداني مستقبلا.
تحاول الحرية والتغيير عبر هذا البيان بث رسالة للشارع السوداني، مفادها أننا نجتمع الآن كما قال في البيان للتحضير لمليونية 30 يونيو وليس للتحضير للعملية التفاوضية، وهذا يعني عمليا أن مسار التفاوض تم تجميده بصورة عملية من جانب قوى الحرية والتغيير ترقبا لما يمكن أن يحدث في يوم 30 يونيو.
ويترقب الشعب السوداني مليونية 30 من يونيو بيقين فرض مدنية الدولة.
أعلنت وكالة الصحة العامة البريطانية حالة الطوارئ الوطنية بعد العثور على فيروس شلل الأطفال في مجزر لندن، وأكدت أنه تم اكتشاف العديد من فيروسات شلل الأطفال المترابطة بين فبراير ومايو في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في ضاحية بيكتون في لندن. وقالت عالمة الأوبئة فانيسا صليبة أن فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح يمكن أن ينتشر خاصة في المناطق التي تقل فيها معدلات التطعيم، وهذه هي الحالة الثانية من فيروس شلل الأطفال التي يتم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا، حيث تم الإعلان عن آخر حالة عام 84 في القرن الماضي. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من التفاقم الحاد للأزمة الإنسانية في اليمن، وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن وكالات الإغاثة تشعر بالقلق من التفاقم الحاد لهذه الأزمة في الأشهر المقبلة بسبب المشاكل الاقتصادية إلى حد كبير، بما في ذلك ضعف العملة وارتفاع أسعار السلع بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. وأضاف أن ملايين الأرواح في اليمن معرضة للخطر، مشيرا إلى خطة الاستجابة الإنسانية لليمن هذا العام ممولة بنسبة 26% فقط، الأمر الذي سيجبر البرامج الأساسية على التقليص أو الإغلاق تماما. وأخيرا دشن علماء البحرين شعار عاشوراء السنوي الجديد تحت عنوان أمضي على دين النبي. وجاء في بيان العلماء الرسمي أن الشعار جاء لأن الحسين عليه السلام منطلقا ومنهجا وهدفا، ولفت البيان قائلا نحن اليوم في البحرين نرفع هذا الشعار لنؤكد نفس المنطلق والهدف والنهج الخالد والخارق لكل الحدود والسدود لنركز بها كلمة الصمود والثبات الحسيني الأبدي. بهذا نصل معكم لختام حصاد الظهيرة، قدمت لكم من طهران، والآن عناوين الرئيسية. إيران وروسيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية ووثيقة التعاون الشاملة. إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين جراء حملة دهم في الضفة والقدس. والكنيسة الإسرائيلي يصوت على حل نفسه تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، وألتقيكم في الساعة القادمة مع موجز لأهم الأنباء. كان معكم خالد عبد الله، والسلام عليكم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 16.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. مستمعين الكرام، في الحلقات 15 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، السيد مصطفى الموسوي، منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وتابعنا الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. السيد روح الله، الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر، وتوفيت عمته ووالدته إثر تفشي الوباء في خمين وهو في عمر 10 سنوات تقريبا. السيد روح الله ذهب إلى سلطان آباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره. في غضون ذلك سعى للانضمام إلى نهضة الغابة التي اندلعت في شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشاك خان، لولا أن ألح أخاه الأكبر السيد مرتضى بأن يكمل دراسته للعلوم الدينية. وكانت نهضة الغابة تهدف إلى طرد القوات الروسية والبريطانية التي اجتاحت إيران إبان الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفوضى والفقر والأمراض في إيران، كما أدى إلى فرض ضغوط معيشية غير مسبوقة على الأهالي. وإليكم تتمة الأحداث.
حللت أهلا في منزلك؟ متى تحركت من سلطان آباد؟
فور وصول رسالتك امتطيت فرسي وقطعت المسافة بين سلطان آباد وخمين دون أن أتوقف حتى للاستراحة. ماذا حصل يا ميرزا؟
ماذا أقول لك يا سيد روح الله؟ الأوضاع سيئة جدا، فمن جهة تضغط الحكومة على الرعية، من جهة أخرى فإن السلطات المحلية تعامل الأهالي أسوأ من معاملة قطاع الطرق والقوات الغازية. حشمة الدولة سجل اسم 100 من شباب خمين لتجنيدهم لصالح الدولة،
يا إلهي.
ووضع أخاك سيد نور الدين أيضا في لائحته.
وأين هما أخواي الآن يا ميرزا؟
السيد مرتضى ذهب برفقة السيد نور الدين لزيارة خالك الأكبر، وذلك لمتابعة الأوضاع وربما لإعداد رسالة من المقرر أن تبعث إلى رئيس الوزراء بشأن الأوضاع هنا.
رغم أني لا أعقد آمالا على هذه المراسلات، ولكن ينبغي أن نسلك جميع الطرق لكي تطلع العاصمة على ما يجري هنا. كحد أدنى قد يحد ذلك من استهتار وتعسف أمثال حشمة الدولة.
علينا الانتظار لنرى إلى أين تؤول الأمور.
سأذهب إلى منزل خالي، ولكن أعطني فرسا آخر، ففرسي أرهقه الطريق تماما.
ولكن أخويك لم يقرر المبيت عند خالك وسيعودان إلى المنزل. خذ قسطا من الراحة يا سيد روح الله حتى أرسل أحدا لإخبارهما بمجيئك.
حسنا يا كربلاي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ما الذي حصل كي تعود بهذه السرعة؟
وصلتني رسالة من ميرزا آقا فجئت مسرعا يا أخي، وسمعت منه هنا ما فعله حشمة الدولة. ماذا فعلت أنت بهذا الشأن؟
الحكومة كتبت إلى حشمة الدولة تأمره بتحضير 400 شاب لتجنيدهم وإفادهم إلى طهران. حشمة الدولة اختار 100 شاب من المنطقة بمن فيهم السيد نور الدين، ولا ندري متى سيبعثونهم إلى طهران.
هل قرروا أن يشنوا حربا؟ هل تعرضنا لغزو أجنبي كاسح لتبادر الحكومة إلى تجهيز جحافل لمواجهتها؟
لا أحد يعرف شيئا أو يقول شيئا يا سيد روح الله. حشمة الدولة يبدو أنه هو أيضا لا يعلم سبب هذا التحشيد والتجنيد الحكومي المفاجئ. طلب منه فحسب أن يرسل جنودا بكامل تجهيزاتهم إلى طهران.
يا إله،
أتصور أنهم يريدون أن يحشدوا عساكرهم لقمع المتمردين وقطاع الطرق.
لا حول ولا قوة إلا بالله ميرزا.
نعم،
حشمة الدولة هو أحد قطاع الطرق، فلماذا لا تقمعه الحكومة؟ الناس لا يعلمون أسباب هذا التجنيد المفاجئ، ولا أحد يرغب في إرسال أبنائه. حتى الإقطاعيون لا يرسلون حملة البنادق الذين يعملون لصالحهم.
وهل قمتم بتحرك ما في هذا الخصوص يا سيد مرتضى؟
سيد نور الدين بقي في منزل خالنا، اسمه مسجل في لائحة حشمة الدولة، فكثير من الأهالي وحتى وجهاء خمين يعتريهم قلق من تعسف حشمة الدولة.
أجل،
الجميع يقول إنه كتب هذه الأسماء ليبتز بها العوائل، فهل خمين تملك هذا العدد من الجنود لكي يتم إفادهم إلى العاصمة؟
رعاك الله، إذن ما العمل؟
كتبنا رسالة إلى عدد من أصحاب المناصب في طهران وشرحنا له ممارسات حشمة الدولة والأشرار الذين يعملون لصالحه، ووقعه جمع من وجهاء ومعتمدي خمين، وعلينا انتظار ما ستقرره طهران.
لو صوبت طهران ما تفعله السلطات في خمين أو سلطان أباد فيا للمصيبة،
يا للمصيبة،
إلى من سيرفع الناس شكواهم حينئذ؟
أملنا بالله عز وجل يا ميرزا.
يا الله.
نحن مكلفون بأن ندافع عن الحق والمطالبة به، فالحق يؤخذ ولا يعطى.
أجل الحق،
ليس هناك دولة مقتدرة في طهران لكي تدير الأوضاع، وسفارتا روسيا وبريطانيا هما اللتان تديران الأمور في الواقع.
لعنة الله،
رجال الدولة وحتى الملك لا يملك قراره.
الروس عندما كانوا يعملون تحت إمرة القياصرة رأينا كيف وصل الوضع في بلادنا، فما عسى أن يحصل لبلادنا من جانب الروس في عهد البلاشفة الملحدين الذين سيطروا على الحكم في روسيا مؤخرا. يا الله هو العالم.
كأن البريطانيين منسجمون إلى حد ما مع النظام الجديد في روسيا، فهم يخافون من أن يتسع تأثير أفكار البلاشفة وتصل هذه الأفكار إلى بلادهم ومناطق نفوذهم.
عندما كنت في سلطانآباد سمعت أن السفير البريطاني طلب من حكومتنا أن يحيلوا إدارة المعسكرات إلى القيادات البريطانية، فإيران تمثل للبريطانيين بوابة لهم إلى الهند، وهم قلقون من أن تتزعزع سيطرتهم على الهند إذا فقدوا هيمنتهم في إيران.
نعم
يا سيد روح الله، ما الحل إذن؟ هل ننتظر فقط ما يقرره أصحاب المناصب في طهران ولا نقوم نحن بشيء لحماية مناطقنا في الأقل؟
السيد روح الله الذي ذهب إلى سلطان آباد لتلقي دروسا دينية عاد إلى خمين فور سماعه أن الإقطاعي حشمة الدولة يريد تجنيد 100 شاب بمن فيهم أخوه السيد نور الدين وإرسالهم إلى طهران بطلب من الحكومة، فيما أشاع البعض أن حشمة الدولة يريد من خلال هذا العمل ابتزاز أهالي خمين مستغلا الفوضى التي تعيشها البلاد نتيجة هشاشة وضعف الحكومة المركزية بسبب تأثيرات الحرب العالمية الأولى واجتياح القوات الروسية والبريطانية لإيران وفرض قراراتهم على ساسة البلاد واستغلال ثرواتها.
يا سيد مرتضى، يبدو أن حشمة الدولة تراجع عن قراره ومزق اللائحة التي كان قد أعدها لتجنيد شباب المنطقة وإرسالهم إلى طهران.
ميرزا، من أين أتيت بهذا الخبر؟
ذهبت إلى بيت خالك. عندما كنت هناك جاءوا بهذا الخبر من عمارة حشمة الدولة.
اهدأ يا ميرزا، اهدأ.
يبدو أنه سمع بمراسلات وجهاء خمين مع طهران فعدل عن قراره ليظهر أنه قادر على اتخاذ بعض القرارات. أين السيد روح الله حتى أنقل له هذا الخبر؟
سافر صباح اليوم إلى سلطان أباد. لم يكن مناسبا أن يبقى بعيدا عن دروسه الدينية.
كنت في منزل خالك.
نعم.
عندما تحدث أحدهم عن استقالة رئيس الوزراء ميرزا حسن خان مشير الدولة، وتحدثوا أيضا عن أن الملك عرض منصب رئاسة الوزراء على عدد من الشخصيات فرفضت تقبله. ميرزا حسن خان مستوفي الممالك، وسلطان عبد المجيد ميرزا عين الدولة رفض أيضا.
عجبا.
قيل إن البلاد بقيت أسبوعا كاملا بلا رئيس وزراء.
كيف يمكن ذلك؟
حتى فتح الله خان سبهدار الرشدي الذي تولى رئاسة الوزراء أخيرا لم يقبل المنصب في البداية إلا بعد أن أصر عليه الملك.
الأوضاع المزرية والفوضى في البلاد تعود إلى الإرباك والضعف اللذين أصابا رجال الدولة. السفراء الأجانب هم الذين يقررون للملك ورجال الدولة.
لا إله إلا الله.
وسمعت قبل أيام أن الوزير البريطاني المفوض الذي عين حديثا الجنرال آيرونسايد، وخلال لقائه رئيس الوزراء مشير الدولة، أمر بعزل القائد الروسي من قيادة المعسكرات. وقد انزعج مشير الدولة من النبرة الاستعلائية للوزير المفوض، ولم يظهر للملأ العام لأيام، وربما كانت هذه سبب استقالته في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد.
إذن كيف ترى الأوضاع يا سيد مرتضى؟ هل أوضاع البلاد ستتحسن أم أن علينا أن ننتظر أياما أسوأ من هذا؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. أوصلوا البلد باسم الثورة الدستورية إلى مرحلة لا يعرف فيها من هو صاحب القرار. وضعوا طفلا بعمر 13 سنة على العرش، ورجال الدولة يتراجعون أمام وزير مفوض بهذا الشكل. ميرزا، إذا كانت العاصمة تحكمها الفوضى فما بالك بالأوضاع في خمين وسلطان أباد؟
حقا ما تقول.
يجب أن نتوقع الأسوأ ونرى أفعالا كالتي يمارسها أمثال حشمة الدولة، وتعسفهم بقراراتهم واعتداءهم على الناس قتلا ونهبا.
إنا لله وإنا إليه.
ميرزا، يجب أن ندعو الله أن يرحمنا ويجنبنا شر هذه.
رحمك رحمك يا رب، رحمك،
ارحمنا يا رب.
ميرزا محمد حسين، لماذا أنت جالس خارج الغرفة؟ لماذا لا تدخل؟
هل أزلت يقظا يا روح الله؟
أنا يقظ، ناديتك لتدخل.
قمت لصلاة الليل فرأيت مصباح غرفتك مضيئا فلم أشأ أن أزعجك، فاقتربت فقط لأرى هل أنت منهمك بالصلاة أم في مطالعة الدروس.
لا أقوم بأي منهما يا ميرزا محمد حسين، لم يأتني النوم بعد.
لماذا يا روح الله؟ هل تعاني من شيء؟
لا يا صديقي، لا أعاني من مرض، ولكني أشعر بالتوتر والاضطراب.
لا ينبغي أن توتر نفسك الليلة، خاصة وأن عليك أن تنام جيدا، لأن غدا عليك أن تصعد المنبر وتلقي خطاب.
وهذا هو سبب توتري يا محمد حسين.
ولما أنت قلق هكذا؟ لا ينبغي أن تخاف من الخطابة وصعود المنبر.
أيها الميرزا، وكيف لا أقلق؟ علي أن أخطب أمام جمع من علماء الدين لتأبين المرحوم السيد محمد الطباطبائي
رحمه الله.
رحمه الله. وأنا في حيرة، عن أي موضوع أتحدث إلى هؤلاء خلال خطاب التأبيني.
أستاذك الشيخ عباس اختارك من بين طلبته، ولديه أسباب واضحة لهذا الاختيار، فلا ينبغي أن تتردد فيما طلبه منك يا روح الله.
نعم، هو اختارني لأسباب مقنعة يعرفها هو، ولكن أنا لا أعلم عن أي موضوع أتحدث، وكيف أصون سمعته إذا كنت قد تقبلت هذه المسؤولية من قبله.
السيد محمد طباطبائي كان فقيها وذا وعي سياسي. طيب، أنت تحدث عن خصائصه هذا وعن الثورة الدستورية وما شابه ذلك.
لدي معلومات عن الثورة الدستورية، ولكن لم أعاصر أحداثها ليكون لدي إلمام بما سأقوله بهذا الشأن.
إذن قم الآن يا روح الله، ولا ينبغي أن يعطلك التفكير في منبرك يوم غد عن صلاة الليل.
حسنا يا ميرزا، لنتوضأ ونصلي صلاة الليل، والله أرحم الراحمين.
يا الله
يا الله.
سمعت أنك صعدت المنبر يا سيد روح الله.
يا أخي، أنا لم ألقي خطابة، وإنما عرضت مراجعة لبعض الأفكار والرؤى.
ولماذا تعرض أفكارا ورؤى؟ ألم تتحدث بشأن شخصية المرحوم السيد محمد الطباطبائي؟
نعم يا أخي، ولكني ناقشت الأفكار. حيث إني كنت قد قرأت عن رؤى السيد الطباطبائي بشأن الثورة الدستورية. هو كان يرى أن الملك هو كسائر الرعايا والمواطنين ولا يملك الرقاب.
نعم.
وأكد أيضا أنه يريد تطبيق أحكام الشريعة. وبدلا من طرح فكرة الملكية الدستورية، طرح فكرة البرلمان وبيت للعدل، والتي تحورت بعد ذلك إلى مطالب رفعت باسم الثورة الدستورية.
منبرك كان مؤثرا ونال استحسان الحاضرين يا سيد روح الله، وهذا بحد ذاته إنجاز.
شكرا يا أخي. عندما طلب مني الشيخ عباس أن أصعد المنبر، دعوت الله أن يعينني حتى لا أقول كلمة أنا لا أؤمن بها يا أخي.
وهذا التزام يمتدح المرء عليه
إن شاء الله،
إذ إن على المرء أن يكون متعهدا بأن لا يتعارض كلامه وعمله مع إيمانه ومعتقده يا أخي يا سيد روح الله.
الحقيقة يا سيد مرتضى، عندما شاهدت استقبالا من الحضور خفت على نفسي، فقررت أن لا أصعد المنبر ثانية.
هذا يدل على خلوص نيتك يا سيد روح الله، ولكن إن تدع المنبر الذي يستفيد منه المخاطب بذريعة أنك قد تتأثر سلبا فهذا غير مبرر.
نعم.
فكلامك وكتاباتك إذا أدت إلى تأثير إيجابي في حياة إنسان أو هداية إنسان إلى الصراط المستقيم، فهذا العمل سيماثل فعل الأنبياء والأولياء.
حقا ما تقوله يا أخي.
نعم.
سأسعى من الآن فصاعدا للكتابة والتدريس، لأن الشيطان قد يدخل في نفس الإنسان من زاوية إصلاح الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
رعاك الله وحفظك من الشيطان الرجيم.
السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ذهب إلى سلطان أباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره، وذلك تزامنا مع اندلاع نهضة الغابة في شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشاك خان بهدف طرد القوات الروسية والبريطانية التي اجتاحت إيران إبان الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفقر والفوضى في إيران. السيد روح الله ألقى خطابا تأبينيا بمناسبة وفاة أحد علماء الدين الذي كانت لديه رؤى سياسية حول إدارة البلاد وله دور في الثورة الدستورية، وربما كان هذا الخطاب أول ظهور له في إطار مزاولة النشاط السياسي الذي سيتطور لاحقا. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
Thank you.
وجهت وجهي للذي له أخشى ولمن بفضل عطائه أتمتع ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا وللعبد الفقير المفزع ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع حبيب عيسى والخليل وأحمد لمنزل الوحي الذي له أركع لإله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته أربعون وأربعون لحبيب عيسى والخليل وأحمد لمنزل الوحي الذي له أركع لله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته أربعون وأربعون معلم الأجيال من قرآنه من ثغره الزاكي شذا يتضوع صلي على صدقين يا رب العلا إني فدى الصدقين يمنا أضرع لمعلم أجيال من قرآنه من ثغره الزاكي شذا يتضوع صلي على صدقين يا رب العلا إني فدى الصدقين يمنا أضرع وجهت وجهي للذي له أخشى ولمن بفضل عطائه أتى